وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يسعدني جدا أن ألتقي بكم في هذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعمل بما سمع، وأن يحتذي ويقفو أو يقتفي آثار من قد سبق من أسلافه الصالحين. ولم أكن في الحقيقة معلما بأنه ستكون لي كلمة أو مشاركة إلا بعدما جئت، فعلى قدر هذا نستميحكم عذرا في التقصير، وإذا وجدتم عيبا أو خللا فسددوا وانصحوا ونبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك، رأيت أن أتحدث إليكم بكلمة عنونت لها بعنوان دعوة بين دعوتين، دعوة بين دعوتين. وأقصد بذلك الثلاث الدعوات الموجودة على الساحة في هذا العصر، ربما يوجد غيرها لكن هذه الثلاث الدعوات أكثر انتشارا وأكبر اشتهارا، ألا وهي الدعوة السلفية والدعوة الإخوانية والدعوة التبليغية. وأستغفر الله أن أقرن الدعوة السلفية بهذه الدعوات، ولكن الواقع يفرض نفسه ونعالج إن شاء الله بقدر الاستطاعة. وحديثي تحت هذا العنوان في 11 نقطة. الأولى، ما هي هذه الدعوة وما ماهيتها؟ والثانية، ما فكرها؟ والثالثة، من أسسه؟ والرابعة، من أعلامها؟ والخامسة، هل توالي وتعادي على مجرد الانتماء إليها وعدمه؟ والسادسة، هل هي حزب كبقية الأحزاب؟ والسابعة، في من تتمثل هذه الدعوة؟ والثامنة، والإجابة على ذلك بأنهم أهل الحديث. والثامنة، من هم أهل الحديث؟ والتاسعة، هل هم الفرقة الناجية؟ والعاشرة، هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ والحادية عشرة، لما تسعى هذه الدعوات جميعا، أو إلى ما تسعى هذه الدعوات جميعا. فهذه هي النقاط. لا إن شاء الله ننتهي منها بأسرع وقت، فنحتخر بإذن الله، وسيكون أقل مما أخذت بكثير إن شاء الله.
أنظر معك أبقى معك للمغرب.
فأما ما هي هذه الدعوة، النقطة الأولى، فهي دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، ومن هنا سميت بالدعوة السلفية، دعوة إلى كتاب الله هذه الدعوة دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لهذا الكتاب ولهذه السنة. فلهذا سميت بالسلفية لأنها اقتفت آثار من سلف، وأصلها في ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم. لهذا من جاء بعد هذا السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يأخذون بعلومهم وبآرائهم وبتفسيراتهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون كل ما جد وطرأ وحدث مما لم يكن له أصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو في عهد أتباعهم من تلامذتهم ممن نقلوا إلينا فتاواهم واجتهاداتهم، يعتبر هذا عند هؤلاء الأئمة الدعاة الهداة يعتبر محدثا. فلهذا كانوا دائما يسيرون على طريق من سلفهم ممن تقدمهم من القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فلهذا سموا سلفية. والسلفي في اللغة أو السلف في اللغة هو من تقدمك ومن سبقك، كل من سبقك فهو لك سلف وأنت تابع له، فآباؤك وأجدادك وآباؤهم أسلافك قد مضوا وتقدموا فهم سلف. فأهل هذه الدعوة أسلافهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حذا حذوهم من القرون الثلاثة المفضلة، وهم لهم تبع في هذا، لذلك سموا سلفا. والفرق بينهم وبين الدعوتين الأخريين، لا بد من المقارنة إن شاء الله في كل نقطة، الفرق بينهم وبين الدعوتين الأخيرتين ظاهر في الانتساب. أولا أن الدعوة السلفية لا تنتسب إلى شخص بل تنتسب إلى منهج كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم لما جاءوا من بعدهم واتبعوهم سموا سلفيين لكونهم يقتفون آثار من سلفهم من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. أما الدعوتين الأخيرتين فالإخوان تاريخهم قريب ينتسبون إلى البنا، والتبليغ تاريخهم قريب ينتسبون إلى من؟ محمد إلياس. فهؤلاء أعلى شيء لهم 60 70 80، قل 90 قل 100، تعالنا نقول 100 نتسامح. فهذه محدثة وهذه تنتسب إلى أشخاص، فهذه إلى إلياس وتلك إلى البنا. أما هذه فلا تنتسب إلى شخص، فالأصل فيها أنها تأخذ بالكتاب والسنة، والفهم فهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله لأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه اجتمعت في حقهم أمور متعددة تجعلهم سلفا وتجعلهم أئمة وتجعلهم نبراسا لمن جاء من بعدهم حتى يأخذ بما كانوا عليه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا وما بدلوا وما غيروا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالاستنان بهم أولى لأنهم لم يبدلوا ولم يغيروا، فما بالك لو أضفت إلى ذلك أشياء وصفات نعتهم بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذه الصفات: أنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأنهم على الهدى المستقيم. فالاتباع لهؤلاء أولى أم لغيرهم؟ لا شك ولا ريب أن الاتباع لهؤلاء أولى، وهم أسلافنا كما بين ذلك أئمة الإسلام كأحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من أئمة هذا الدين، فهم أسلافنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد اجتمع في حقهم من الأمور ما يوجب اتباعهم، وأن فهمهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصح الفهوم، لأنهم عاشوا التنزيل وعرفوا مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم عرب خلص لا تشتبه عليهم العبارات، فهم أعرف الناس بمدلولات الكتاب وهم أعرف الناس بمدلولات السنة، ولهذا كان الخلاف بينهم قليل، بل الخلاف إذا حصل بينهم فإنما يحصل بينهم في الفروع بعكس المتأخرين، فالخلاف بينهم في أصول الدين، نسأل الله العافية والسلامة. إذن فهذا انتساب إلى منهج، أما هؤلاء فتلك نسبة إلى جماعة وإلى شخصين أو جماعتين وإلى شخصين. هذه الجماعة الأولى أسسها إنعام الحسن محمد إلياس، وهي دعوة التبليغ، فمن انتسب إليها فهو تبليغي، والأخرى جماعة الإخوان المسلمين، فمن انتسب إليها فهو إخواني. ولهذا تعرفون أو ترون الفرق بين هذه الدعوات الثلاث، أن هاتين الأخيرتين تنتسب إلى أشخاص وإلى مناهج محدثة، أما تلك فإنما تنتسب إلى منهج وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما فكرة هذه أو ما فكر هذه الجماعات الثلاث أو ما فكر هذه الجماعة أو الدعوة؟ حقيقة الجماعة هي الدعوة السلفية، وما عداها فهي فرق، وأنتم تطالبون من الدليل. الجماعة هي الدعوة السلفية، بل هي الإسلام، وما عداها هي الفرق. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت وافترقت، افتراق اليهود وافتراق النصارى، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هم قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى: هم الجماعة. فالجماعة واحدة و72 فرقة، هذا ينبغي أن يعلم، الجماعة واحدة والبقية فرقة، وهذا مصطلح معروف عند كل من ألف وكتب في كتب الملل والأهواء والمحن. الجماعة واحدة والبقية المخالفة فرق هالكة، وبقدر مخالفتها يكون الهلاك، وبقدر اتباعها تحصل السلامة. المهم إذن هي فرق، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعات، وإنما سماها فرقا وأثبت الجماعة لواحدة. فالجماعة أسعد الناس بها، بل أهلها هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة لأنهم يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقولون ويفعلون، في كل ما يقولون ويفعلون، وفي جميع ما يقدرون وعنه ينتهون، يأخذون بأقواله صلى الله عليه وسلم، فسموا أهل سنة. وهم الجماعة لكونهم مجتمعين على السنة، مجتمعين على السنة لا يقدمون عليها أي رأي لأي شخص كائنا من كان. ومن نظر في كتب السنن أو في كتب السنن التي هي كتب سنن العقائد كسنة اللالكائي وسنة عبد الله وسنة أحمد وإبانة ابن بطة وسنة الطبراني وغيرها وغير وغيرها وغيرها، نظر هذا المنهج الأصيل وهذا المنهج القوي وهذا المنهج الصافي الذي لم تكدره آراء الأشخاص، بل كل عملهم في هذا المنهج باب كذا، ثم يسردون لك أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين في تفسيرات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: عليكم بمن سلف، عليكم بمن سلف وإياكم ما أحدثه الخلف، عليكم بمن سلف وإياكم وما أحدثه من خلف. هؤلاء الخلف هم الذين في الحقيقة أفسدوا وأدخلوا في هذا الدين ما ليس منه، نسأل الله العافية والسلامة. فهم أهل سنة لأخذهم بالسنة، وإذا صحت عندهم السنة لا ينظرون إلى قول أي أحد إذا خالفها، ولا يعتبرونه كائنا من كان، فالسنة مقدمة. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة، وخذ من حيث ولا نعم لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة، وخذ من حيث أخذوا، ولا الثوري، وخذ من حيث ولا إسحاق، وخذ من حيث أخذوا. ويقول: رأي الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي كله عندي رأي وهو عندي سوى، وإنما الحجة في الآثار. ويقول أبو بكر بن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وجد بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. فهذا هو منهج هؤلاء القوم، فهذا هو منهج أولئك. أما منهج الفرقتين المخالفتين اللتين انتشرتا في هذا الزمن وكثر أتباعهما، فاسمعوا: دعوة الإخوان دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية. كيف يجتمع هذا؟ يقوله حسن البنا في أصوله العشرين: نحن نشأنا في هذه البلاد ولله الحمد في فترة مضت نعرف الأصول الثلاثة، فلما بلغنا الثانوية وإذا بها 20 فزادت 17 أصل. 20 هذه تتصفح حاسد بالتوحيد فيها مفقود أبدا، بل مخلط في الأصل الموجود فيها، مخلط مذهب المفوضة ومذهب المعتزلة ومذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة، كل ذلك موجود فيها. إذن كيف تجتمع دعوة سنية وطريقة سلفية وحقيقة صوفية؟ ما تجتمع، هذا ترقيع. السلف عندهم الزهد وعندهم الورع لأنه جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالتقلل، تحث على التقلل من الدنيا وعدم الركون والانبساط إليها. أما التصوف فهذا شيء آخر، كاد أن يكون دينا مستقلا. فكيف تكون هذه الدعوة سلفية وصوفية في نفس الوقت؟ أبدا لا يمكن أن تكون. وأما الدعوة التبليغية، نحن نأخذ فقط عبارات وإلا لو تصفحنا لطال بنا الحديث. وأما الدعوة التبليغية فهم اسمعوا نسبهم، هكذا كما يذكره صاحب المهند في عقائد الديوبنديين، يذكر عنهم أنهم يدينون في الأصول بمعتقد الإمامين أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري. إذن فهم أشعرية ماتريدية ومنتسبون من الطرائق إلى أربع، من الطرائق الصوفية إلى أربع طرائق: الطريقة النقشبندية والطريقة الجشتية والطريقة القادرية والطريقة السعروردية. إذن فعلى أي طريقة من هذه الطرائق كان الرسول؟ على أي طريقة كان عبد الله بن مسعود وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا؟ إذن إما أن يكون بعضهم على النقشبندية وبعضهم على السهروردية وبعضهم على الجشتية وبعضهم على القادرية، فما هم على طريقة واحدة، وإما أن يكونوا على السنة المحمدية، وحينئذ فلا حاجة بنا إلى هذه الأقاويل جميعا وإلى هذه المذاهب جميعا. فهذا الفرق بين هاتين الدعوتين وبين الدعوة السلفية. فالدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح الخالص، هي دعوة الإسلام بشموله وكماله، لا تحتاج إلى تكميل ولا إلى تغيير ولا إلى تبديل، وهي صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة لكونها هي الإسلام. وأما ما عداها فهذا أمر تجده في كتب أتباعه وأقواله أو مفكريه، وحينما تنظر في هذه الكتب تجد العجب العجاب. والتبليغ حقيقة لا يحق لي الحديث فيها. لماذا؟ لأني أجلب التمر إلى هجر. فكثير من الإخوة من القارة الهندية يعرفون دعوة التبليغ. ومعنا أيضا لا ننسى رأس هؤلاء الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، فهو أعرف بالقوم، وقد جلست معه جلسة قصيرة جدا فوجدت عنده علما غزيرا ومعرفة واسعة بهذه الجماعة، فلعلكم تسألوه أو تسألونه في هذا الباب فهو أعلم منا بمئات المرات. لكن نتعرض إلى نقاط نأخذها. فهذا هو الفكر في هذه الدعوات الثلاث: فكر دعوة السلف، وفكر دعوة الإخوان، وفكر دعوة التبليغ. ثم من أسس هذه الفكر أو هذه الدعوة، هاتين الدعوتين؟ أسس كما سمعتم حسن البنا وإلياس، وهما صوفيان كبيران، وفكرهما مخلط، فكرهما مخلط، فذاك مخلط وعنده قبوريات نسأل الله العافية والسلامة، وحسن البنا كذلك مخلط صوفي وعنده قبوريات وعنده عدم وضوح في التطور ومنهج السلف، في العقيدة ليس واضحا أمامه تماما، بل إنه مخلط فيه كما يراه من استعرض العقائد الإسلامية أو رسائله أو أصوله العشرين وغير ذلك من كتاباته، بل إنه يعني وقف موقفا حتى يعني جاء في موقفه هذا بالمخالفة لجميع أئمة الإسلام، وهو دعوة التقريب بيننا وبين الروافض، دعوة التقريب والتوحيد بين السنة والرافضة. بل أعظم من ذلك، وقف في يوم من الأيام خطيما في مؤتمر من المؤتمرات في سنة 42 في قضية فلسطين، وأعلن أنه باسمه وباسم الإخوان المسلمين يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية، بل إن القرآن قد نزل يثني عليهم وحثنا على مصادقتهم ومصافاتهم، وقد أثنى القرآن عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. دعوة هذا مؤسسها أيحق أن يقال له إمام؟ أيحق أن يسمى مجددا؟ لا والله، ولا نعمة ولا كرامة، بل الإمامة والتجديد معروفة في دين الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففي أي آية في كتاب الله وجدت القرآن يثني على اليهود والنصارى؟ في أي آية في كتاب الله وجدت القرآن يحثنا على مصافاتهم ومصادقتهم؟ في أي آية من كتاب الله جعل الله بيننا وبين اليهود اتفاقا؟ أنا لا أعرف أن القرآن أثنى عليهم إلا في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا أجد أيضا إلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فكيف بعد ذلك أنت تأتي وتدلس فتكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى دين الإسلام ما ليس منه؟ ثم الويل، كل الويل لمن غضب لدين الله وطعن في مثل هؤلاء الأشخاص وبين أمرهم وحذر الأمة منهم. الويل ثم الويل والثبور له، هذا مفرق لشمل الأمة، مشتت لوحدة المسلمين، معين لأعداء الإسلام من العلمانيين وغيرهم على هذه الأمة. أمة هؤلاء الدعاة فيها قل عليها السلام، أمة هؤلاء المجددون فيها قل عليها السلام. يقول الإمام العلامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الرسائل النجدية لما تكلم على التجديد والمجددين، وكذلك في الدرر السنية في المجلد الأول وفي مجموعة الرسائل في المجلد الرابع، يقول: ومن أهم شروط المجدد أن يجدد دين الله والدعوة إلى العقيدة ويخلصها مما شابها ولحقها من شوائب الشرك. هذا ما خلصها من شوائب الشرك، بل أضاف على الشرك الموجود في الأمة كذبا على الله وكذبا على رسوله، وأراد أن يمحو العداوة بيننا وبين اليهود. فأي داعية هذا وأي مجدد؟ وهذا في كتاباته، انظر إليه أيضا في موضع آخر كما ينقله عنه زملاؤه وأعضاؤه في المؤسسون لهذه الدعوة، دعوة الإخوان. يقول: إن دعوة الإخوان مدينة بالجميل مستادة المرغنية، فإن دعوة الإخوان المسلمين أول ما قامت في الإسماعيلية قامت على أكتاف هؤلاء. هذا والله العجب، دعوة تقوم على أكتاف السادة المرغنية، ماذا ينتظر منها إلا القبورية؟ وأعجب من ذلك، لو كان الكلام فقط كلام، مجرد كلام، مع أنه منقول عن القوم، لو جاء به غيرهم لقالوا طاعنين وكذا وكذا وكذا، لكنهم هم القوم الذين ينقلونه ويفخرون به. أعجب من ذلك أننا لا نجيز التصوير، ولكن رأينا لهم صورا في مؤتمراتهم يحضر معهم الخاخامات اليهود. لو رأيتم لهم مصورا كل الذي تريدون إن شئتم في وقت أطول أريكم إياه، فالوثائق موجودة عندنا، وكما يقال هذا الفرس وذلك الميدان. الحاخامات اليهود يحضرون معهم في الاحتفال بالمولد النبوي. وأعجب من ذلك أن جميع مرشدي الإخوان الحاضرين حلاق لحى والحاخام اليهود ملتحي. بل وأعجب من هذا، وأعجب أن المرشدين يحضرون في عيد الفصح في الكنيسة في البيع والكنائس النصرانية في مصر، والصور أمامك. وأعجب من ذلك، وأعجب أنهم يحتفلون به بعد موته بحسن البنا، والبسط والنمارق والفرس المطردة على المقبرة وتقام الانتخاب وتقام الحفلات، كل ذلك ترونه عيانا إن شئتموه أو إن شئتم رؤيته. فإلينا إلينا كما قال يا ابن الكرام ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما رأيت من سمع، فمن رأى غير من لم يرى. هذه هي دعوة الإخوان، وذلك مؤسسها. مؤسسها تارة ينفي الخلافة والحرب بيننا وبين اليهود الذي أثبته الله ورسوله، وتارة يقرب بيننا وبين أحفادهم من الروافض الذين ما زالوا وما فتئوا وما برحوا يكيدون بهذا الدين، ويجعلون من طعن في الرافضة ومن بين أمرهم وحذر منهم مشتتا مفرقا لكلمة المسلمين ولصالح من يعمل ذلك، يعمله لصالح أعداء المسلمين. عجبا والله لهذا الظلم. جميع أمة الإسلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا مذهب التشيع، ومن كبار التابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام مصابيح الهدى وأعلام الدجى، كلهم أطبقوا على ذم هذه الفرقة. هل هؤلاء يعملون لصالح الاستعمار؟ كانوا قبل الاستعمار يا مسكين بمئات السنين، أين أنت نائم؟ لكن العجب أنك إذا جئت إليهم وجدتهم في كتاباتهم يثنون ويمجدون ويمجلون الخميني وأئمته وزمرته، وإذا ما جئت إلى أعلام التوحيد في هذه البلاد رأيتهم يصمونهم بأنهم جواسيس وأنهم عملاء وأنهم وعاظ الملوك والسلاطين وأنهم دنسوا من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن في هؤلاء الأئمة يعني الروافض، وأنهم إنما يعملون ذلك لصالح أعداء الإسلام والمسلمين. وأنت لصالح من تجمعهم على هذا الفكر؟ هذا بعض من أفكار هذه الجماعة. أما التبليغ فحدث عنهم ولا حرج، هم يتعايشون معهم ويخرجون معهم ويدخلون فيهم ويتملقونهم ولا ينكرون عليهم أبدا، بل إن الكلام في مثل هذا عندهم يفرق، وهم لا يشتغلون بالفروع أبدا. فحدث عن ذلك ولا حرج، القبور عندهم منتشرة لا ينكرونها أبدا، بل كتاب التوحيد كما قال أمير من أمرائهم هنا في هذه البلاد، أنقل لكم صورا عنهم في هذه البلاد، فما بعد عنا في البلاد التي لم ينتشر فيها التوحيد ولم تكن له دولة أعظم وأعظم. أميرها في بلد من هذه البلاد أو في قطر من أقطار هذه البلاد يرى أن من دخل كلية الحديث أو قسم السنة فقد خرب، هكذا يقولها صراحة، وهو موجود معنا عائش بالمدينة. وإني أدين الله ببغضه وبعدم السلام عليه. شخص يرى أن من انتسب إلى كلية الحديث أو إلى قسم السنة كما هو السبب الذي صدرت بسببه أو من أجله هذه الكلمة منه، من انتسب إلى قسم السنة في كلية أصول الدين في الرياض يقول له بس أنت الذي خرجت، هذه عبارته. هذا الرجل يرى أيضا أن الاشتغال بعلوم الحديث يوصل صاحبه إلى المتاهات، هكذا يقولها والشهود موجودون وهو موجود. هذا من علمهم وهذه دعوتهم، دعوة هذا فكرها وفكر أصحابها، ماذا ينتظر منها إلا الفساد والإفساد. دعوة تقدم آراء الرجال على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وفتاوى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ماذا ينتظر منها؟ تأتي إليهم بالحديث قالوا قال أبو حنيفة غيره، لو علمه لو كان عند لو لم يعمل لو أبو حنيفة لم يعمل به أكيد له فيه تأويل، إما أن الحديث مؤول أو منسوخ، وهكذا وهكذا حدث ولا حرج. هذه الدعوات فكرها ضحل، بل فكرها دخيل مغشوش على دين الله سبحانه وتعالى. أعلام هذه الدعوات وأعلام الدعوة السلفية قبلها، إن أعلام الدعوة السلفية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعيد بن زيد وأبو عبيدة ومعاوية وعائشة وحفصة وأنس وأبو هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يبحثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى وعبد الله بن مسعود يبحثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفنون مهجهم في الحصول عليه والوقوف عليه حتى يعملوا به. ثم بعد ذلك الحسن البصري، ابن سيرين، عبده السلماني، وغيرهم وغيرهم. ثم بعد ذلك مالك والأوزاعي والنخعي والسفيانان رحمهم الله تعالى، والزهري وشريح وشريك وغيرهم. ثم بعد ذلك يأتيك الشافعي، أحمد، يحيى بن سعيد، القطان، عبد الرحمن بن مهدي، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، بن ماجه، إسحاق بن راهوية، عبد الله بن أحمد، الطبراني، غيرهم. فمنعد هؤلاء هم الأعلام. ائتي إلى أعلام هؤلاء، هات حسن البنا التلمساني الذي ليس بينه وبين القبور شيء، بل هواه مع القبور والقبوريين، كما يقول في كتاب من كتبه الذي هو شهيد المحراب، حينما تكلم على هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويستدل لهم بقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول: فليت شعري، ما دليل هؤلاء القائلين بتخصيصها في حياة الرسول؟ إنها عامة تتناول: وما ذنب الذين جاءوا من بعد مماته حتى يحرم استغفاره لهم. ثم إنني أقول لهؤلاء المحبين هونا ما: فلا تجعلوا عليكم لهؤلاء المنكرين سبيلا. وأقول لأولئك هونا ما: فما في المسألة من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، وإن كان هواي معكم والهوى غلابا. ما شاء الله، هواه مع أهل القبور، هذا هو المرشد، هذا من أعلامها. الهضيبي كذلك من أعلامها وأعلام التقريب بيننا وبين الخميني وزمرته. حامد أبو النصر كذلك من أعلامها، وهو من أعلام التقريب بيننا وبين الروافض. هؤلاء هم الأعلام الذين يجعلون مذهب السلف في توحيد الأسماء والصفات هو التفويض والأشعرية، ومنهجهم في التربية هو الصوفية، ومنهجهم في توحيد الإلهية، توحيد العبادة، هو القبورية. هذا هو منهجهم، هؤلاء أعلامهم. ثم من أعلامهم بعد ذلك؟ الغزالي الذي رد كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن حتى في أحاديث الصحيحين وردها. من غيره؟ فتحية الذي يطعن في علماء العقيدة ويبدل أئمة الرافضة ويجعلهم من الأئمة المجددين كما في كتابه الموسوعة الحركية، ويعتبرهم شهداء ويضمهم إلى مواكب الشهداء مع الإخوان المسلمين. من أعلامها؟ مصطفى السباعي الذي يأتي إلى القبر النبوي فينشد أمامه قصيدة طويلة عريضة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه من أسقامه. هؤلاء هم أعلامها. نتجه إلى الشرق، إلى الدعوة التبليغية، من أعلامها؟ أعلامها الديوبنديون. لو خلصناهم من جميع الشوائب أبقينا عندهم مذهب أبي حنيفة الذي يقول فيه قائلهم: فما بالمشرقين له نظير، ولا بالمغربين ولا بكوفة، فلعنة ربنا تعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. نحن ما جرونا على أن نلعن من رد حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعتزون بذلك. بل لعنات تعداد الرمل، يعني لا تنتهي ولا تنقطع ما دامت الحياة باقية. بسبب ماذا؟ بسبب ردك قول أبي حنيفة. يا مسكين يا مسكين يا مسكين يا مخذول يا من خذله الله وأعماه عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله من قال هذا القول ما آمن برسول الله، إنما آمن بأبي حنيفة. من قال هذا القول رسوله ليس محمد، رسوله أبو حنيفة. وأعجب من ذلك وأعجب أن بعضهم يحقق كتابا فيأتي إلى حديث أنس بن مالك أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنفيا وطبيعته من فضة. قال حنفيا واحد في التعليق نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وكتابه موجود عندنا. إذن أبو حنيفة بعث لرسول الله ولم يبعث رسول الله لأبي حنيفة. هكذا هكذا التعصب يعني ويسم. وخذ من بعد إلياس؟ إلهام الحسن يقر بأنه يبايع الناس على أربع طرائق صوفية، على كذا وكذا 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 وكذا. وأما رؤوسهم عندنا فرأينا منهم الذي سمع، بعض الذي سمعته. ثم إنهم أعداء لأهل الحديث، أعداء لأهل الأثر، والوطيعة عندهم فيهم معروفة. والإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له ابن أبي فسيلة أو قتيلة أنه كان بمكة فقال عن أهل الحديث إنهم قوم سوء، فقال فيه النبي الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما بلغته مقالته: زنديق زنديق زنديق، ونفض يده وقال. هذا لما قال في أهل الحديث في عصر أحمد. أهل الحديث من هم؟ هم أهل الإسلام، هم أهل السنة، هم الذين يمثلون الطريقة الصحيحة. لذلك جعل الإمام أحمد بغضهم زندقة، والطعن فيهم زندقة، فقال زنديق زنديق زنديق. فكيف بمن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن يطرحه ويقول أنا أرده وقد رده من قبل فلان وفلان؟ كيف بمن يقول هذا الحديث مخالف للعقل؟ كيف بمن يقول هذا الحديث مخالف لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ حديث صحيح مسلم، أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ويرد. بل جاءنا بعض الإخوة من بلاد الجزائر وحدثونا عنه أنه قال في مناقشة رسالة وسجلوها وجاءوا بها، أنه قال للمناقش: هذا الحديث يعني حديث أبي وأبوك في النار، قال هذا حديث مخالف للقرآن، اجعله تحت قدميك. وأنا أقول هو والله تحت قدمي أوسخ قدمي منه الذي يقول هذا القول، اجعله تحت قدميك. هذا هو الغزالي. وخذ وخذ وخذ، ماذا تريد؟ من؟ ماذا تريد؟ انظر إلى أعلامهم، نعود إلى الشر. حينما يقول الكشميري في كتابه فيض الباري عن محمد بن عبد الوهاب: إنه رجل بليد قليل العلم والفهم، مخذول مسارع إلى تكفير المسلمين، هكذا يقوله في شرح البخاري في فيض الباري. هذا من أعلامهم الكشميري الديوبندي. وهكذا وهكذا، كم نعد لكم؟ هذه هي الدعوات، وهذه أعلامها، أو هؤلاء هم أعلامها. والعاقل يفرق بين هذه الثلاث. ثم هل الدعوة السلفية توالي وتعادي على مجرد الانتماء إليها فبقية هذه الدعوات؟ لا، هذا الذي نعرفه، وأنا أجيب عنه أولا بقولي لا، لأني عرفته وأظنكم لا تخالفونني في هذا، عرفته من كتب القوم ومنهجهم ومن كتابات وتصريحات سادات هاتين الدعوتين. فالدعوة السلفية كل من اعتقد معتقد أهلها ودان بما سطروه في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أخوهم وحبيب إليهم، بالمشرق كان أو بالمغرب، علموه أو لم يعلموه، عربيا كان أو أعجميا، يرفعه عندهم التقوى ويضعه عندهم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التقوى التي تحمله على الأخذ بالكتاب والسنة هي التي ترفع أشخاصها عندنا، والبدعة التي تحمل أشخاصها على رد الكتاب والسنة والطعن في أهلها هو المبغض عندنا وهو الموضوع عندنا. فأولئك لو انتدبت إليهم وذهبت إلى أهل الحديث وأخذت عنهم لقامت عليك الدنيا وما قعدت، ولحذروك منهم. وهؤلاء ما همهم إلا فلان الكذاب وفلان ضعيف وفلان زنديق، هذا فيما صدق. وأما الآن فهم يفرقون الأمة: فلان مبتدع وفلان سلفي وفلان تبليغي وفلان إخواني، واتركونا من هذه التفريقة. طيب أنا سميتك إخواني وأنا سميتك تبليغي، أم أنت؟ أنت الذي سميت نفسك تبليغيا وسميتها إخوانيا، أما أنا ما سميتك إلا بما سميت به نفسك أنا دي. فلماذا تغضب الآن؟ وأعجب من ذلك، وأعجب من يأتي ويقول: دعونا من هذه التفرقة، دعونا من هذه الأسماء، سلفية تبليغ إخوان. طيب أنا أدعت منها، لكن هل هم ودعوك؟ هل هم ودعوك من هذا؟ الودع بمعنى الترك، وهذا مصدر واوي كما يقول الحافظ قد ترك. إذن هل هم ودعونا من هذه التسميات؟ ما ودعونا، هم يعتزون. الإخوان المسلمون أحداث طلعت التاريخ، وين حط رأسي من هذه الكتابات؟ هم يقولون الإخوان المسلمون هم الذين صنعوا التاريخ. أتي وقل لا، ما في إخوان، هذا كذب، تغطي كتاباتهم موجودة. الإخوان المسلمون والعمل هم السياسي، الإخوان المسلمون والبرلمانات،
الإخوان المسلمون وكذا 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 إلى آخره. فأنت تأتي تدافع عن شيء موجود، هم يقولون نحن إخوان مسلمون صنعنا التاريخ، يعني أنت ما لك شيء، ما لك حظ في صنع التاريخ وصناعته. أنت تأتي تقول لا ما أنتم إخوان مسلمين، هذا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هم يعترفون بذلك وأنت تقول لهم كذابون. هؤلاء يقولون نحن تبليغ، نبلغ دعوة الخير، لكن ما الذي تبلغونه؟ ما رأينا منهم واحدا فيما أعلم أنا تبليغيا سلفي، بل أقل أحواله إن صح عنده توحيد العبادة والأسماء والصفات أنه يوالي المبتدعة ويقف معهم صفا واحدا ولا يتبرأ إلى الله منهم. والولاء والبراء ركن ركين، بل هو السياج المكين والحائط الأمين لهذا الدين، فإذا انكفر دخل منه إلى الدين. لا تقوم هذه الدعوة ولا تصح إلا بالولاء وبالبراء لها وفيها، ولاء لأهلها ومعاداة لمن عاداه ومعاداة لمن عادى منهجها، ولاء لهذا المنهج ومعاداة لمن عاداه. فإذا لم يقم الولاء والبراء ذهب ركن ركين من أركان الدين عنده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه سبحانه وتعالى. الحب في الله على ما يكون، على الاتباع لكتاب الله وسنة رسوله، والبغض فيه على الابتداع. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا هو المنهج وهذه هي الطريقة، شاءها هؤلاء يمدوها فنحن نجهر بها ولا يهمنا. بعد ذلك تأتي إلى الإخوان يصدرون أوامر بالفطر، فلان ترك هذه الجماعة ولم يتقيد بأوامر الأمير وذهب إلى الشيخ الفلاني يدرس عليه الحديث مقصود، العبوية انتهت. وهذا موجود نعرفه، وحقيقة بيننا نحن الخارج عاد حدثوا عنه ولا حرج غير هذه البلاد، بيننا نحن وأعرفهم بأسمائهم ولو شئت لسميت ولكن يكفيكم مني هذا، افصلوا ما عسان عنده راتب معه، إذا خالف أو غاب فصل المدة المعلومة ثم ينتهي. إذا ما هي دعوة الإسلامية؟ هي دعوة الحزبية، تفصل بمجرد المخالفة. طيب انظر للمخالفة، هل خالفتك في معصية الله؟ هل أطعتك في طاعة في معصية الله؟ انظر، لا، بمجرد أنك تترك أوامر الأمير ثم تذهب إلى ذلك الشيخ تتعلم عليه أنت مقصود. لماذا؟ لأن فكرة سيتلوث. الإخوان كذلك يرسلون مع طلابهم إذا ما أرادوا التسجيل أو ما أرادوا الذهاب في الرحلات أو الخروج من يشرف عليهم، حتى لا يدعى إليهم إلا من يشاءون ولا يتحدث إليهم إلا من يحبون. بينما السلفيون لا والحمد لله، عقولهم نيرة، أفكارهم متحررة، يسمعون الكلام يدينونه بكتاب الله وسنة رسوله. ليس لأحد عليهم وصاية إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قادونهم ينبذونهم بطريقة أخرى، هؤلاء جالسون يعلمون العلم والعقيدة والعقيدة وكأن الأمة الإسلامية ما هم على عقيدة. نعم، نحن نقول الواقع أكبر شاهد، يصدق ذلك أو يكذبه، انظر إليه شرق أو غرب. هذه دولة الإخوان في السودان كم من قبر هدمت؟ لا شيء، بل قل كم قبرا رممت وكم مسجدا طبوريا فرجت. رأيته أمامك منكرا عيانا فإنك تفصل بأنك مشوش على أفكاره. والتبليغيون كذلك يقولون نحن مهمتنا أن نأتي بالفساق ويلتزمون وبالكفار ويسلمون. طيب هذا عمل طيب، لكن هل تتركونهم للعلماء يعلمونهم؟ لا، الدين عندهم علم عقائد، وعندهم علم عبادات، وعندهم علم أخلاق، الصفات الست معروفة، لكن عندهم علم العلم الشرعي الذي يورث العمل يسمون هذا علم المسائل، علم مسائل. وهذا ينفرون منه بطريقة عجيبة، أنهم لا يبحثون علم المسائل لأنه يؤجل الخلاف، وما ودهم تفرقة قلوب الناس، ما يتحدثون فيه، يمشون على جهل. العقائد يقولون تصريح لا إله إلا الله، لكن ننظر إلى لا إله إلا الله ما معنى عندهم؟ القبور موجودة، البدع عندهم موجودة، لا ينكرونها ولا يصححونها. أنا ما أحدث لأنه ما أريد أن أستغرق، لأن الشيخ أعلم بهذا بمئات وآلاف المرات منا، بل عودة إليه هذا فقط مما عشنا نحن في هذه البلاد. معنى عندهم توحيد الربوبية،
إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأن الخالق والرازق.
بس هو معناه هو توحيد الربوبية، ما جاءوا بشيء، لأنهم في هذا هم أو هم وأبو جهل وأبو لهب سوا. توحيد الربوبية يعرفه أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب وغيرهم وغيرهم، هذا توحيد الربوبية. السادسة، هل هذه المسألة، هذه الدعوة، الدعوة السلفية الأثرية، هل هي حزب؟ هل هي حزب؟ إن كان بمعنى المفهوم العصري حزب، بمعنى أنها تجتمع على شخص تعادي له وتوالي له، أو تعادي من أجله وتوالي من أجله، وترسم منهجه الذي رسمه، وتتبع أقواله، وترد النصوص من أجل أقواله، فهذا لا يوجد أبدا. فلم يؤسسها شخص كالبنا، ولم يؤسسها شخص كإلياس. فدعوة يؤسسها شخص كإلياس ففيها الياس، ودعوة يؤسسها كالبنا ما يقوم بها البنا، ليست ملك هاتين الدعوتين أبدا. أما إذا أريد بها الحزب الشرعي فنعم، فهي حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الله وجند الله هم المفلحون وهم الغالبون. فإذا أريد بالحزبية الأحزاب المعاصرة والدعوة الحزبية المعاصرة بمعنى أنها توالي لأشخاص وأفكار أشخاص وتعادي من أجله، فلا، ليست من هذا المفهوم. وإذا أريد أنها بالمعنى العام أو بالمعنى اللغوي أنها حزب، نعم هي حزب، لكنها حزب من؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهي حزب الله تنافح وتذود وتحارب عن شرع الله سبحانه وتعالى. أئمتها عندها محترمون، لكنهم غير مقلدين تقليدا أعمى. يأتينا القول عن أحمد، ما دليله؟ والله ما نجد عليه دليل. أحمد حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه أبدا. ما نقول أكيد عنده علم، ما دام لم يأخذ بهذا القول فما صح عنده، لا، نحن نأخذ كما أوصانا هو وغيره أن نأخذ من حيث أخذ، هذا هو الواجب. إذا جاء القول موافقا لكتاب الله وسنة رسوله أخذناه، وإذا خالفه ضربنا به عرض الحائط، مع احترامنا لذلك الإمام في إمامته في السنة. وهذا عطف ما عليه هذه الحزبيات التي نراها نحن. فإذا وقعت في البنا جعلوك عميلا، وإذا وقعت في التلمساني جعلوك جاسوسا دخيلا، وإذا وقعت في الهبيبي جعلوك مشتتا مفرقا، وإذا وقعت في إلياس جعلوك منفرا، وإذا وقعت في دعوة التبليغ جعلوك محاربا لإصلاح الفساد. وأي فساد هذا؟ أي فساد بعد فساد العقائد؟ هذا هو منهج هذه الدعوة، ليست كبقية الدعوات تعادي في هذه الزاوية الضيقة ولا في هذه النواحي الضيقة كذلك، بل هي تحب لله وتبغض في الله ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء مخالفا فيرد ويضرب به عرض الحائط ولا كرامة. هذا هو المنهج الصحيح. ثم هي ليست حزبا كبقية الأحزاب المعاصرة من الناحية التي قامت عليها هذه الأحزاب، قامت ولها عضوية ولها مجلس ولها مؤسسون ولها قيادات. أما الدعوة السلفية ما في لها مجلس، متى عقد لها مجلس؟ ومتى قامت لها راية بمفهوم الراية الحزبية؟ فلها مجلس تأسيسي ولها أعضاء ولها قادة ولها مرشدون ولها نظار ولها مراقبون ولها أتباع ولها جنود ولهم حركة ولهم خلايا، هذا ما يوجد عند هذه الدعوة أبدا. بل ما طرأ على أفكار أصحابها في يوم من الأيام هذا المنهج الحزبي الذي أصبح أشبه ما يكون بالأحزاب السياسية. بل دعوة الإخوان هي دعوة سياسية محضة قامت لتعيد الخلافة. وأي خلافة قامت لتعيدها وتتدافع هذه التي تتدافع عليها؟ إنها الخلافة العثمانية القبورية تتبكى على هذه الخلافة. ثم إنها تريد إعادة الخلافة بأي طريق تصل إليه ولو كان غير طريقا غير شرعي. والواقع قد كذب هذه الدعوة، وأنهم لا يأمرون ولا ينهون ولا يصححون العقائد إلا إذا وصلوا إلى الحكومة، كما قال حسن البنا: من لم يشارك أو يسعى في إقامة دولة الإسلام فهو آثم. طيب، هذه السودان وصلت إلى دولة الإسلام، كم القبور التي فيها؟ كم هدموا؟ موجود. الأضرحة كم هدموا؟ موجودة. المساجد المبنية على القبور كم هدموا؟ أبد، موجودة. من يوالون ومن يعادون؟ ما شاء الله، رفسنجاني سيأتي وسيستقبل بمليون، تمام؟ وعلماء هذه البلاد وهابية يكفرون المسلمين، وجماعة أنصار السنة المحمدية هناك وهابيون يكرهون الرسول ويشتتون المسلمين ويكرهون الأولياء والصالحين. هذه هي الدولة الإسلامية، هذا هو الواقع الذي نراه أمامنا. دولة إسلامية تحكم، اتجه إلى الشرق إلى أفغانستان. الروافض يقربون ويجعل لهم 62 مجلس أو مقعد، في أول الأمر 42، وأظن أيضا أن الآن إلى 62 مجلس، ولا يرضون بذلك، وأظن أنهم مستعدون لأن يعطوهم أكثر إذا رضوا. وجميل الرحمن وجماعة الدعوة والكتاب والسنة مجلسين ولا يعترفون بهم، بل هم وهابية يكفرون الأمة ويقعون في العلماء ويطعنون في أئمة المذاهب ويعدونهم أصنابا، يحاربون الشيوعية ويقولون إن هؤلاء في كنر يعينون الشيوعية على المجاهدين. طيب، لو فعل واحد من أحد أصحاب جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، واحد من أحدهم لو ذهب إلى عمولة إلى حكومة كابل، ماذا كان موقفه؟ والله ما تسكت الدنيا. الآن برهان الدين الرباني ذهب إلى موسكو، أين أنتم منه؟ الإعلام تعتيم تام، بل هو المجاهد المقدم وليس بالعميل، بل هو الذي يعمل لصالح الإسلام والمسلمين. بينما جميل الرحمن هذا دخيل عميل الذي حتى بعض الدول الإسلامية تقع فيه، هذا عميل، وهم يذهبون إلى أهل الكفر والإلحاد يحاربونهم بهذه ويصافحونهم بهذا. هؤلاء ليسوا عمال بل علماء، فعلماء السلفيين جواسيس وعملاء، وعلماءهم هم العلماء وجواسيسهم هم الدعاة، وهكذا. سبحان الله، كيف تعكس الموازين وتتغير الفهوم وتنقلب الفطر. فخذ ما شئت، علماؤهم أو دعاتهم في الدولة الانتقالية يرأسهم مجددي صوفي من كبار الصوفية، العالم يدبره 4 أقطاب، وللصالحين مؤتمر كل سنة يحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يستطع ينيب عنه من يحضره. وإنما في هذا العالم من خير وشر وجذب وقعر وخفض وإنبات، فإنما هو بيد الأغواد والأقطاب والأولياء والأوتاد. هذا رئيس الدولة الإسلامية الانتقالية، رئيس للدولة الإسلامية، وسياف رئيس وزرائه، وهو الذي يقول أمامي إن اشتد الحكومة الإسلامية إذا دخل فيها شخص كافر أحالها إلى دولة كافرة، مع أننا لا نوافقه على هذا الحكم، ولكن على مذهبه هو. شخص واحد، وزير واحد في دولة إسلامية وهو كافر تحيلها إلى كافرة. إذا دولتك أنت التي أنت رئيس وزرائها وهذا ورئيسها، ما هي وما ماهيتها؟ دولة تعقد بينك وبين الروافض المجوس، ما ماهيتها؟ إذا فالدخيل فقط هو جميل الرحمن وجماعة الكتاب والسنة، وأنت الأصيل تبا لك والله. دعوة عريضة طويلة يقول عنها في عام 1404 في الجامع الكبير بمدينة الرياض، وكنت جالسا تحته بموقع مقعد هذا من هذا المرتفع: إن جميع المجاهدين الأفغان، جميع، وأنتم أهل لغة وتعرفون اللغة العربية وتوكيدها بجميع وجمع، جميع المجاهدين الأفغان، يعني لا يمكن أن يخرج منهم فرد واحد، جميعهم على معتقد إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هكذا يقول، وذكرت بها شيخنا ابن باز حفظه الله فقال نعم، ولا يزال يذكر. يذكرها لنا دائما كلما جاء إلينا، ويشهد على ذلك جمع على رأسهم شيخنا ربيع، وكذلك جمع من الإخوان ممن حضروا من المدينة النبوية ومن الرياض ومن غيرها. هؤلاء المجاهدون جميعهم يكفينا رأسهم، يكفينا رأس حكومتهم، لا نريد الأحد. وحكمة يا قل عنهما شئ. إذن يصافحون المجوس ويقربونهم ويجعلون لهم 62 مقعدا، ويذهبون إلى موسكو وهم الدعاة وهم المجاهدون لصالح الإسلام، ويقفون عن محاربتهم ويبدأون بالتفاوض معهم. أما جماعة الدعوة فينقضون عليها انتظار رجل واحد لا يتأخرون عنها، فهي الخبر المحدق بهم، لأنهم يعرفون أنها إذا بقيت ستعارض وحدتهم وستعارض صلحهم. هذا الجهاد الذي قد ذهب فيه وذهب، لماذا لا أن تكون خاتمته لما جاء قطف الثمرة الاتفاق مع هؤلاء الزنادقة؟ عرفوا أن هذا هو الوحيد، وجماعته الذين سيقفون أمامهم، فصفوهم وبدأوا بهم قبل أن يقابلوا هؤلاء. هؤلاء هم رموز هذه الدعوة، وهؤلاء هم قادتها، وهؤلاء هم أعلامها. أين هم؟ والله إنه من الظلم بل من السفه حينما نقول أين هم من سفيان، أين هم من أحمد، بل من الحمق والجهل والخرق. هذه هي الدعوة، وهؤلاء أصحابها وقادتها يقدمون القضاء على دعوة الكتاب والدعوة إلى القرآن والسنة وعلى أتباعها، ويتصادقون مع الروافض. الروافض يهاجمونهم كل يوم ويقطعون على قوافلهم الطريق، وينهبون قوافلهم ويأخذون خيراتهم ويقطعون الإمدادات عنهم ويأخذون الأسلحة ويعطونهم 62 مقعدا. وأولئك الذين لم يسلموا منهم يقومون عليهم. هكذا هو العدل الذي يطالبون به الناس ويطالبون به غيرهم، وهذا هو الإنصاف. ثم النقطة التالية وهي السابعة في من تتمثل هذه الدعوة، هذه الدعوة يعني الدعوة السلفية تتمثل في أهل الحديث. الدعوة السلفية تتمثل في أهل الحديث. ومن هم أهل الحديث؟ من هم أهل الحديث؟ أولا نبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث معاوية ومن حديث ابن عباس: لا تزال طائفة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذه واحدة، تفسير الطائفة التي تبقى على الحق وأنهم ظاهرون، والطائفة الناجية المنصورة. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وبقول أحمد هذا قال ابن المدين وابن مهدي وغيرهم. وقال الإمام البخاري: هم أهل العلم، يريد بأهل العلم أهل العلم بالآثار كما بينها الحافظ. وقال هذا في موضعين من كتابه، وقد أخرجه مسندا عنه الحافظ الخطيب البغدادي في شرف أهل الحديث أنهم أهل الحديث. إذا كان الأمر كذلك فمن هم أهل الحديث؟ أهل الحديث الذين أطلق عليهم الإمام أحمد أنهم هم الناجون، أولا ينبغي أن يعلم أن مفهوم أهل الحديث في عصر أحمد وبسببه أطلق هذه الكلمات فيه بعض اختلاف عن مفهومه الآن في عصرنا، أبين ذلك. أهل الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله يريد بهم أهل الآثار، أهل الآثار في عصره رحمة الله عليهم أجمعين. لأن عصر الإمام كما تعلمون كان على قسمين: أهل سنة ممثلين في رواية الأحاديث والأخذ بها، وأهل بدعة ممثلين في الجهمية والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم، أهل الكلام وأهل الرأي. فأهل الحديث هم حملة الآثار، والغالب على
الحديث في عهد الإمام الاشتغال برواية الآثار. انظروا، الغالب على أهل الحديث في عصر الإمام الاشتغال بالآثار رواية وتصنيفا، فهم إما مجرد راو، وإما أن يزيد على كونه راو لآثار النبي صلى الله عليه وسلم يكون مصنفا لها، مؤلفا فيها، مبوبا عليها، متفقها فيها، مستخرجا لما تدل عليه من العلم. فأهل الحديث في عصر أحمد هذا مفهومه رحمه الله تعالى. الآن في عصرنا أهل الحديث هم من يعتقدون معتقد أهل الحديث، فإن انضاف إلى ذلك اشتغالهم بالرواية ودرايتهم بمعرفة الآثار وصحيحها من ضعيفها، اشتغالهم بالآثار ومعرفتها وتمييز صحيحها من ضعيفها، فهذا خير على خير. وإلا الأصل الاعتقاد في أهل الحديث، وهؤلاء اعتقدوا ما في الأحاديث لكونهم اشتغلوا بها ولم يقدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان، بل تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي فيها جاءت الآثار الأخبار تنجو وتربح. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. قال القاضي عياض في بيان معنى أهل الحديث وساقه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في مجلده الأول في صحيفة 61، قال أراد بأهل الحديث من يعتقد معتقد أهل الحديث. إذن فأهل الحديث عندنا لهم مفهوم أصيل، وهو أولا أن يعتقدوا ما تدل عليه هذه الأحاديث في توحيد الله، في أسمائه، في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفي الفروع أيضا لا يقدمون عليها قول أي أحد من الناس كائنا من كان. هذا هو معتقد، هذا مفهوم أهل الحديث. فمن كان بهذه المثابة فهو من أهل الحديث، وإن لم تكن له دراية بعلوم المصطلح والجرح والتعديل، فإن انضاف إليه ذلك كان كعصر الإمام أحمد، له رواية ودراية ومعتقد، فهذا خير على خير. وقد نص على هذا المفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المجلد من الفتاوى، في المجلد الرابع في صحيفة 94، حينما قال رحمه الله تعالى: حينما قال حينما بين مصطلح أهل الحديث، وأنهم كما قال القاضي عياض أنهم هم الذين يعتقدون معتقد أهل الحديث، لا دع هذا، هذا سنأتي إليه، هذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. المهم إن شاء الله أنا أخرجه وأصحح لكم، وفي هذا المجلد معلم عليه. قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله أن مفهوم أهل الحديث هو هذا الاعتقاد لمذهب أهل الحديث، فهم في توحيد الإلهية ليسوا بالخرافيين، وهم في توحيد الأسماء والصفات ليسوا بالجهمية المعطلة ولا بالمعتزلة ولا بالماتريدية ولا بالأشعرية ولا 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 إلى آخره، وهم أيضا في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل آثار، يأخذون ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ويدعون ما خالفه. هذا هو معتقد أهل الحديث رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا هو مفهوم أهل الحديث. لكننا نجد أقواما في هذا العصر بسبب قلة فهمهم أو قلة علمهم، قولوا ما شئتم، لمفهوم أهل الحديث عند أهل السنة وجهابذة النقاد، ظنوا أن أهل الحديث هم تلامذة الشيخ ناصر، فقالوا هؤلاء هم السلفيون في هذا العصر وهم فرقة موازون للإخوان وللتبليغ. فهذا تحكم حينما تحكمون وتقولون إنهم هم الفرقة الناجية، فقط هم الفرقة الناجية، يعني الناجون هم من اشتغلوا بالحديث والتصحيح والتضعيف ممن كانوا على مذهب الشيخ ناصر أو الشيخ ابن باز وغيره وغيره. غلط،
من قال هذا القول؟ ولهذا بدأ بعضهم يشكك في كون أهل الحديث أنهم هم الفرقة الناجية. أبدا ما دفعه إلا إلى هذا التشكيك إلا عدم فهمه، حتى إنه ينقل قول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، بعضهم يقول إن صح، وهو يعلم قول الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده صحيح. ما الذي حمله على هذا؟ عدم فهمه. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق عن الفهيم، إلى أن قال: ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الطريق المستقيم وإن كان لنا تعقب على مثل هذا البيت وليس على إطلاقه، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لما لم يفهم هذا المعنى حملها على ما يرى، فبدأ يشكك في هذا القول الذي قاله أئمة أهل السنة كأحمد وابن المديني وابن مهدي والبخاري وابن راهوية وابن بطة والخطيب واللانكائي والأصبهاني وغيرهم وغيرهم وغيرهم. عد هؤلاء كلهم ما فهموا هذا المعنى؟ ما فهمته إلا أنت يا مسكين؟ من أين نزل عليك؟ هذا هو الفهم الصحيح. يقول العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله: اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صحيحا صريحا للرسول لمي، سامت منابرهم واحمل محابرهم والدم أكابرهم في كل مزدحم، اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بتوحيهم، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم،
هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش الغير منهزم.
خلف لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هؤلاء هم أهل الحديث ما بين اعتقاد ورواية، فإن الأصل الاعتقاد لمذهب أهل الحديث الذين سلفوا ودونوه لنا في كتبهم، وإن لم تكن لنا أسانيد، فإن كانت لنا الأسانيد فخير على خير. هذا هو معنى أهل الحديث، وعلى هذا المعنى فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله تعالى. وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة، لكن شيخ الإسلام ممن بسط الكلام عليه في هذا المجلد الذي ترونه الرابع، كما جاء في إجابته على أول سؤال منه حينما سئل رحمه الله تعالى، قال: وفي أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ فقه الواقع الآن 1400 سنة ما علمه علماء السنة وطلع علينا اليوم، فقه الواقع الذي لم يعلم ما طلع إلا اليوم، علماء السنة كلهم جهلوا هذا العلم وبقي حتى اليوم، فجاء هؤلاء وعلموه ووقعوا في علمائنا بسببه. هذا الجواب أو هذا السؤال يجيب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيبين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية، والسبب في كونها ناجية، فأنقل لكم جوابه رحمه الله. يقول: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك. إذا علم واتباع، رواية وعمل، أعلمهم واتباع وأتبعهم لذلك. فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم يعني من المرسلين، المتبعون لها، هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة. إذن فالعالمون بآثار عيسى عليه الصلاة والسلام المتبعون لهذه الآثار التي جاء بها هم الفرقة الناجية من قوم عيسى. العالمون بآثار موسى المتبعون لها العاملون بها هم الناجون من قوم موسى. العالمون بأقوال إبراهيم عليه الصلاة والسلام المتبعون لها المقتدون بها هم الناجون من قوم إبراهيم، وهكذا هم الفرقة الناجية من كل ملة. وفي هذه الملة من؟ هم أهل الحديث، لأنهم العالمون بأقوال الرسول العاملون بما جاء فيها، هم الطائفة الناجية
والمنصورة في هذه الأمة. ويقول عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جامع الرسائل لما تكلم على هذا على أهل السنة قال إنهم يدخل فيهم أول الناس دخولا هم أهل الحديث، ثم قال لأنهم أفنوا أعمارهم في معرفة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من ضعيفها، وأفنوا أوقاتهم ومهجهم في سبيل تحصيل ذلك ومعرفته، ولا ينازع في هذا إلا عدو لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. هذا كلام الأئمة. ما بالنا نحن اليوم نضع رؤوسنا في التراب ونستحي من أن نقول أهل الحديث هم الفرقة الناجية؟ ما بالنا اليوم نضعف ونخور ونهين ونستكين ونذل عن أن ننطق بمثل هذه الكلمة؟ ما بالنا؟ أضعف الدين في قلوبنا؟ إن كان ذلك فوالله بلية. أخفنا من أعدائنا؟ إن كان هذا فهذه أشد وأنكى. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذا إرشاد الله سبحانه وتعالى لرسوله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لماذا نلين في أخذنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نتنازل عن ديننا وهم باقون على بدعهم؟ نتألفهم فالنتيجة أنهم يتألفوننا ولا نتألف منهم شخصا. هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله، فمن شاء الخير ففيهما ومن شاء غير ذلك فلا يأتي إلينا ولا ليس منا ولا نحن منه. لا بد أن تقول هذه الكلمة، اضرب بها مدوية بين أظهر القوم. فالله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المعين، فأهل الحديث بهذا هم الفرقة الناجية وهم أولى بالصواب من غيرهم. لماذا؟ لأنهم كما يقول شيخ الإسلام في الجواب على هذا السؤال، لأنهم يفترقون عن غيرهم من أهل الكلام وغيرهم، يفترقون عنهم في مسألة، وهي أن هؤلاء المتكلمة أهل الآراء ينقلون آراء أسيادهم من المتكلمين ولا يفقهون معناها ولا يعلمون أنها في نفسها حق. لا بد أن يفهمهم إياها الأساطين أساطينهم وأن يبينوها لهم أنها حق بكذا وكذا وكذا. أما أهل الحديث والأثر فإنهم وإن لم يعرفوا معاني الآثار، يعني إذا كانوا مجرد حملة رواة، فإنهم وإن لم يعرفوا معاني هذه الآثار التي يحملونها إلا أنهم يمتازون عن هؤلاء أنهم يعتقدون أنها حق وإن لم يفهموا معناها. أما أولئك فإنهم لا يعتقدون أنها حق ولا يفهمون معناها حتى يفهموا بأنها حق وأن معناها هذا. فاختلف جهال أهل الحديث عن أولئك بالاعتقاد، فلذلك استحقوا أن يكونوا من الناجين. فلماذا نحن لا نقول بمثل هذا الكلام ونصدع به ونسمع هذه الآذان؟ بعد ذلك لما تسعى هذه الدعوات؟ أما دعوة الإخوان فصريحة، ما قامت إلا للحكم وللوصول إلى الحكم، فهي دعوة سياسية، ولهذا تجمع تحتها كل من هب ودب. ليس بتقولاتنا نحن، فإنهم سيقولون أنتم أعداء، ولكن بشهادات القوم. فمن فمك ندينك كما يقال، يداك أوكتا وفوك نفخ. أبدا. يقول عبد المتعال الجبري، هو من أحد كبار الإخوان، في كتاب له حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين، يقول ولهذا كما يقول البنا كانت أمام دور الإخوان المسلمين مفتوحة أمام جميع المذاهب وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالزيدي والإباضي وعلماء الهند وباكستان وعلماء إيران. لماذا جئت ما قلت الشيعة؟ شوفوا التدليس والكذب. وعلماء إيران من هم؟ علماء إيران أئمة الشيعة الروافض. وعلماء شمال إفريقيا من هم؟ المتطوفة أكثرهم. الكل يعمل للإسلام المضيع والحرية المسلوبة. إذن زيدية إباضية صوفية رافضية قل ما شئت، ما داموا يعملون لهذه الحرية لإقامة دولة فكلهم سواء، لا ولاء ولا براء عندهم. الذي يصد أصحاب رسول الله ويطعن في كتاب الله ويقع في عرض رسول الله هذا أخوه، لأنهم يعملون لإقامة الدولة الإسلامية.
والذي يحذر من هؤلاء هذا يقصد رماتة الصحوة وضرب الصحوة. أي صحوة هذه؟ صحوة الخرافة والشرك والوثنية؟ أي صحوة هذه؟ أبدا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الصحيح البخاري حديث ابن عمر، وفي الحديث الآخر المختلف في تحسينه وتضعيفه بابن حماد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالذي يوالي هؤلاء وهم يطعنون في رسول الله، هل هذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا وقفتم على مثل هذه الأمور تعرفون ما عند القوم. هذه دعوة سياسية وتلك دعوة صوفية خالصة، لكن الجميع يتحدون أمام العدو المشترك وهو الدعوة السلفية الأثرية، يهجمون عليها هجوما واحدا، يتناحرون فيما بينهم، فإذا ما جاءهم هذا العدو المشترك تكالبوا عليه واتفقوا، كما رأيناه الواقع يطبقها يشهد لهذا، كما رأيناه في أفغانستان. فرق شتى ومذاهب متعددة متناحرة فيما بينها، وأحزاب متنوعة متنافرة فيما بينها، لكن لما جاء العدو المشترك جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة اتحدوا جميعا وتناسوا خلافاتهم، فهجموا على هذه الإمارة الإسلامية وأزالوها، ولو كان الأمر بأيديهم لاجتثوا الأرض التي هم عليها. فهذا واقع هذه الدعوات وهذه الدعوة السلفية. بعد هذا أقول لكم أيها الإخوة، إن كانت من كلمة أخيرة فهي الصبر الصبر والثبات الثبات، والحرص الحرص على التمسك بهذا المعتقد وبهذا المنهج، منهج النبوة، وبهذه الطريق الطريقة السلفية، والأخذ بها بقوة، وعدم الهوان وعدم الذلة وعدم الخور وعدم الخور أمام أعدائها، وعدم التنازل عن أسسها وأركانها، بدعوى الجمع والتوحيد بين هؤلاء جميعا حتى تقوم دولة الإسلام. إياكم ثم إياكم، وهذا فإن هذا هو والله باب الشر. هذه الدعوة أصحابها متميزون، معروفون بأنهم أثريون، معروفون بأنهم سلفيون، من كان معهم على هذا المنهج فهو منهم، ومن خالفهم فليس منهم، ولو كان أقرب قريب وأصدق صديق فإنهم يتبرؤون منه. فلا تضعفوا ولا تتوانوا ولا تستكينوا لهؤلاء، واعلموا أن مما يسليكم أنها واحدة واثنين وسبعين أعداؤها، فالحق قليل أتباعه والشر أتباعه كثير. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة قبل أن تسلم جزيرة العرب، وجزيرة العرب كلها على شر وعلى شرك، وهكذا خذ تصفح تاريخ الإسلام. فهذه الجماعة الواحدة أعداؤها 72 فرقة، فالكثرة ليست بالمعيار، بل المعيار عند أهل السنة والجماعة الجماعة السلفية، جعلنا الله وإياكم منهم. المعيار عندنا هو الاتباع والابتداء، من كان متبعا فهذا منا، ومن كان مبتدعا فليس منا ولو كان أقرب قريب. وبهذا أنهي الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
نصحح العزو أو الإحالة التي أحلنا بها على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع في مفهوم أهل الحديث أو معنى أهل الحديث بالمعنى الذي ذكرناه لكم، وأن هذا الكلام هو في المجلد الرابع في صحيفة 95، المجلد الرابع صحيفة 95، حينما ذكر أهل الحديث ثم قال: وبكل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ومقاصده وأحواله. ثم بين من هم أهل الحديث، قال: ولا نعني بأهل الحديث، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن.
صفحة 95 في المجلد الرابع. إذن فأهل الحديث المعتقدون بما دلت عليه الأحاديث النبوية، والعاملون بما دلت عليه هذه الأحاديث النبوية. فإذا انضاف إلى ذلك معرفتهم بالرواية، أو لهم رواية، ومعرفتهم بالصحيح والضعيف وتمييز الصحيح من الضعيف، فهذا كما قلنا لكم خير على خير، وإلا فالأصل هو هذا الذي ذكرناه. نعم. هذا السؤال، هذا سائل يسأل الإخوان هناك معنا، سائل يسأل يقول: أسباب كثرة أتباع التبليغ والإخوانيين. أنا كما قلت لكم بابهم مفتوح أمام كل أحد، بدءا من اليهود وانتهاءا بالروافض والزيدية والإباضية الخوارج والصوفية وغيرهم وغيرهم، كما قلنا ان حسن البنا كما يذكر عنه محمود عبد الحليم في المجلد الأول من كتابه أحداث صنعة التاريخ في صحيفة 409 410، أنه يقول باسمي وباسم الإخوان المسلمين إنه ليس إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية، بل قد نزل القرآن وأثنى عليهم ويحث، نزل القرآن يحثنا على مصادقتهم ومصافاتهم، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. إذا ممكن نتبعهم حتى يهود لا مانع، وأما الإخوان واتباع الإخوان الاتباع المبتدع للإخوان فهذا ظاهر، إخوان روافض وإخوان إباضية خوارج وإخوان صوفية مبتدعة قبوريين، بل حتى رؤوس بعض رؤوس الإخوان قبوريين كالبنا وكالتلمساني وغيره وغيره، كما صرحوا بهذا في كتاباتهم. فلذلك كثر أتباعهم لأنهم لا يميزون ولا يدعون إلى تصحيح العقيدة، كما قال عبد المتعال الجبري في كتابه حوار بين الشيعة حول الخلفاء، حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين، يقول كما قال البنا: ولهذا كانت دور الإخوان المسلمين مفتوحة، اسمع معي يا أيها السائل، يقول مفتوحة جميع أمام جميع أتباع المذاهب وما يسمى أمام جميع المذاهب وما يسمى بالفرق الإسلامية، فالزيدي والإباضي وعلماء الهند وباكستان وإيران الكل وشمال إفريقيا، الكل يعمل الإسلام المضيع والحرية المسلوبة، يعني صوفية شمال إفريقيا، صوفية الهند والباكستان، علماء إيران هم الشيعة، لكنه قال علماء إيران حتى ما ينفر الناس، قال علماء إيران يعني الروافض كلهم يدخلون، والزيدية والإباضية كلهم داخلين تحت هذا الباب. لماذا؟ لأن الدعوة هي سياسية، فلهذا كثر أتباعهم. إذا جاء زيدي يريد أن يقيم دولة حكومة له مخالفة للحكومة القائمة مثلا في بلد سياسية ينضم إلى الإخوان، إذا جاء إباضي يريد أن يخرج على دولته يريد أو خارجي يريد أن يخرج على دولته ليقيم دولة ينضم، يجد قوته في تنظيم الإخوان، صوفي كذلك يجد طغيته في تنظيم الإخوان، شيعي كذلك يجد طغيته في تنظيم الإخوان، رافضي هكذا وهكذا، لأن هذا الباب مفتوح للجميع، يعملون فقط لإقامة دولة. ولهذا إلى الآن لا يزالون يعتبرون دولة الخميني الدولة الإسلامية الوحيدة إلى الآن يطنطنون بهذا. فهذا هو أسباب كثرة الأتباع، لأن ما عندهم مانع أن يدخل الصوفي مع الرافضي مع الخارجي مع الزيدي مع الآخر، كل هؤلاء لا مانع أن يدخلوا ما داموا يعملوا لإقامة الدولة، لا مانع أن يضمهم تنظيم الإخوان ما دام تجمعهم هذه الرابطة ويقرون بدعوة الإخوان فلا مانع. نعم. هذا هذا آخر. هذا أخ الشغلة يتكلم أو يستفهم، يقول: هل كانت الخلافة العثمانية قبورية؟ أقول: من بعد محمد الفاتح وانتجال كلهم قبوريون، يعني يغلب عليهم القبورية، من بعد محمد الفاتح وإلى الأخير يغلب عليهم مذهب القبورية، ويعتقدون معتقدات صوفية، وإذا لم يكن السلطان على طريقة فيكون على طريقتين صوفية، وهذا موجود، وقد وجدت بعض الرسائل من سلاطين بني عثمان للسلطان سليم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينصر أمته، فإن الفرنجة قد ظهروا عليهم في بلاد أوروبا. وهذا ذكره صاحب الدرر السنية بنصه، وذكر ما ورد في هذه الرسالة وجدوها في الحجرة النبوية، فألف يعني ذكر هذا في مؤلفه. وغلب على الدولة العثمانية في أواخرها أنها دولة صوفية خرافية، حتى أنها كانت تحارب أثر التوحيد. ومن أكبر الأدلة على ذلك محاربة هذه الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ودعوته. فلو كانت دولة إسلامية الواجب عليها أن تقول أنت قمت بالإصلاح والدعوة إلى الله في هذه البلاد المقصرة التي بعدت عنا وضعف سلطاننا عليها، وقام فيها الفساد وقام فيها الشرك وقام فيها قطاع الطرق وكذا وكذا، فنحن نناصره، لا أنهم يحاربونه ويرمونه بالخوارج ويحاربون أتباعه، بل يسلطون الفاجر محمد علي على هدم دولة التوحيد في الدرعية واستئصال شعبتها، بل وأيضا إعدام علماء التوحيد وأئمة التوحيد كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدعوة السلفية في بلاد نجد. نعم، هذا معلوم ومعروف أيضا عنه. وقد ذكر أيضا مثل هذه الأشياء الجبرتي في تاريخ في تاريخه عجائب الآثار. نعم، هذا أخ يقول ما رأيكم في قول من قال إن الديوبندية الحنفية عقيدتها عقيدة أهل السنة؟ أنا بغضهم. أنا أقول لكم الآن معتقد أو كلمة أهل السنة والجماعة جبة، كل واحد يقول أنا عليها أو هي علي يلبسها. فالأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، الشافعية إذا أطلقوا المتأخرين إذا أطلقوا أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة، والحنفية إذا أطلقوا أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الماتريدية. ولهذا في عام 1407 لما أقيم المعرض الدولي للكتاب في الرياض، أظن 7 أو 6 ما أنا متأكد من هذا، وجدت كتابا في هذا الحجم اسمه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو منصور الماتريدي هكذا. فمفهوم أهل السنة والجماعة إذا وجدتموه في كتب الحنفية في كتب أهل الرأي فالمراد به الماتريدية، وإذا وجدتموه في كتب الشافعية بالذات من بعد 600 وجاي فهؤلاء يقصدون به الأشاعرة، أهل السنة عند الشافعية عند غالبهم طبعا المراد به الأشاعرة، أو أهل السنة عند الحنفية أهل الرأي المراد به الماتريدية. فيجب أن يعلم ولا يلبس علي، لكن قل لهم أهل السنة والجماعة هم السلفيون عندنا، اسم أهل السنة والجماعة لفظ أهل السنة والجماعة مرادف لمعنى لفظ السلفية، فهل أنتم سلفيون؟ ينكشف الغطاء، حينئذ ينجلي الغبار وترى تحتك فرس أم حمار، يظهر كل شيء، وهذا معروف.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، لذا نرجو التكرم بمتابعة ما تبقى على الشريط التالي.